الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا في هذه الدورة الصيفية المباركة لرسائل شيخ مشايخنا الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم في المجلس إن شاء الله تعالى ونحن في عصر الأحد السابع من شهر صفر عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اليوم وغدا إن شاء الله دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. وكما لا يخفى عليكم فإن فن اصطلاح علماء الحديث أو ما يعرف بعلوم الحديث أو ما يعرف بمصطلح الحديث أو ما يعرف بعلم الرواية والدراية فن عظيم، وهو من آلات العلم الشريفة لتعلقها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبوغ المحدثين فيه دليل على حفظ الله لهذا الدين، إذ إن وضع فن مصطلح الحديث من بنيات أفكار المحدثين، فجرها الله تبارك وتعالى وجعلها في بطون الكتب مضبوطة ومنضبطة بالقواعد والأصول التي لا يختلف فيها الناس. فهذا الفن وإن كان من آلات العلم لكنه شريف لتعلقه بالحديث من جهة، ولكونه يتوقف عليه تصحيح الحديث وتضعيفه من جهة أخرى. فنبدأ على بركة الله في هذا العلم الشريف، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبدأنا بكتاب دليل أرباب الفلاح في فن الاصطلاح قبل نظم اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، لأن النثر أيسر فهما من النظم، فإذا فهمنا النثر يكون النظم بعد ذلك سهلا إن شاء الله. والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري فليتفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفرد الصمد الواحد القهار مالك المتصرف مقلب الليل والنهار الخالق البارئ المصور الرازق ذي القوة المتين الذي رفع سبع سماوات طباقا بغير عمد تسند إليها وبسط الأرض على متن الماء وأوقفها بالأطواد لئلا تضطرب بمن عليها، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، له مقاليد السماوات والأرض، فمن شاء أعطاه من فيض خزائنه ومن شاء منعه، وبيده ميزان العدل، فمن شاء أعزه وأعلاه ومن شاء أذله ووضعه، لا راد لقضائه ولا معارض لحكمه، وهو أحكم الحاكمين. أطلع شموس السنة بحكمته البديعة فأشرقت أنوارها في سماء الشريعة، فاضمحل بذلك دلس الضلالة وتنفس صبح الحق المبين. أحمده سبحانه على تسلسل نعمه التي لا تحصى، وأشكره على تواتر فضل وأشكره على تواتر
فضله الذي لا يستقصى
وأسأله الأمن من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف والوضيع والشريف والغني والمسكين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك تداخلها ولا أوهام، نسأل الله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتينا اليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بأبلغ حجة وأقطع برهان، وخصه بجوامع الكلم وأنزل عليه القرآن، فهو أكرم الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق أجمعين، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين عرفوا الحق فقبلوه ونصروه وأنكروا الباطل فردوه وقهروه، فعلى بذلك كعبهم ورفعت عند الله درجاتهم، وحفظ الله بهم الدين وعلى أتباعهم الذين نفروا في طلب علوم الدين جماعة وأفرادا، ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحادا، وأتلفت قلوبهم على الحق واتفقت واجتمعت على صحة الاعتقاد، فما اختلفت ولا افترقت على تابعهم وتابع التابعين.
آمين.
أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها وأحقها بالبحث والتحقيق وأولاها علم السنة النبوية والآثار المصطفوية التي هي موضحة للقرآن ومبينة له ودالة عليه ومفصلة لمجمله وحالة لمشكله وهادية إليه، ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق الاصطلاح الذي هو الآلة المعينة على تحليله والدليل المرشد إلى سبيله، فلا وصول إليه إلا بتحقيقه ولا سبيل إليه من طريقه ومن رغب عنها
ولا سبيل إليه إلا من طريقه إلا ساقط. نعم.
ومن رغب عن هذا الفن الجليل فقد حرم معرفة المدلول والدليل، وفاته خير كثير وفضل جزيل، وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة ونبذة فريدة تشتمل على المهم من ذلك، وتدل الطالب الراغب في تلك المسالك. وإن كنت لقص رباعي وقلة اطلاعي لست من فرسان هذا الشأن، ولا ممن يجول في هذا الميدان ممن خاضوا غماره وجمعوا صغاره وكباره، ولكني أحببت أن أقدح معهم بزند وأرمي بسهم وأستضيء بنور ما اقتبسوا وأقطف من ثمار ما غرسوا وأنقل ذلك من كتبهم وأقفو أثرهم تشبها بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فرحمهم الله ورضي عنهم، وجعلته على طريقة السؤال والجواب لكي ليكون أقرب لفهم الطلاب، راجيا من الله جزيل الثواب وأن يهب لي من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وافتتحته بمقدمة تفصح عن تعريف هذا الفن رواية ودراية وما في ذلك من التصانيف المشهورة، وختمته بخاتمة تشتمل على فوائده منثورة، وسميته دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهه خالصة، وأن لا يجعل أحد فيها شيئا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
سبحان، نسأل الله أن يستجيب دعاء الشيخ وأن يجعلنا وإياكم ممن يدركون علم الرواية والدراية. ولا شك أن هذا من تواضع الشيخ، وإلا فهو رحمه الله بحر في علم الحديث، كما ذكرت لكم في المقدمة أني لا أعلم أحدا من المتأخرين ضبط علم العقائد وعلم الحديث وعلم اللغة مثل هذا الحافظ الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. مقدمة في تعريف علم الحديث رواية ودراية. فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك، وحفظها في الصدور وإثباتها بالسطور وضبطها وتحرير ألفاظها، وإسناد ذلك إلى من عزى إليه بتحديث
وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث
وإخبار وغير ذلك وشروط.
طبعا علم الحديث منقسم إلى قسمين كما هو مبين في العنوان: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وعلم الحديث رواية هو ما يتعلق بعلوم الحديث من حيث الإسناد كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ، وعلم الحديث دراية ما يتعلق بالمتن من حيث غريبه، من حيث شاذه ومنكره، فقه معناه، مدلوله، مدنيه، مكيه، خاصه، عامه، مطلقه، مقيده، ونحو ذلك. نعم.
وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض أو إجازة أو نحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد،
وحالة أنواعها أي أنواعها أي أنواع الرواية وأنواع التحمل، إما الاتصال وإما الانقطاع وإما الإعضال كما سيأتي وإما الإرسال. نعم. وأحكامها القبول والرد، سيأتي تفصيل هذا كله. نعم.
أحسن الله عليكم. وحالة الرواة: العدالة والجرح ونحو ذلك. وشروطهم في التحمل وفي الأداء سيأتي. وأصناف المرويات المصنفات من السنن الصحاح والحسان والجوامع والمسانيد والمعاجم ونحوها، أحاديث وآثار وغيرها. وأول تدوين الحديث وقع على رأس المئة، ففي البخاري كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وفي لفظ أبي نعيم: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه. فأول
المقصود ووقع على رأس المئة تدوين، يعني التدوين مرتبا على كتب الفقه مرتبا على السنن، وإلا التدوين كان موجود، فكلنا نعلم أن هناك الصحيفة اسمها الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كتب عدة كتب في الحديث، كما كتب إلى عمرو بن حزم، كتب إلى علي بن أبي طالب الديات والعقل، كتب إلى عظيم الروم، كتب إلى كذا، الكتابة واقعة، لكن المقصود تدوين الحديث كفن يجمع، وقع على رأس المئة إبان خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم،
أحسن الله عليكم. فأول من جمعه على الأبواب جماعة في أثناء المئة الثانية كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المشرفة، والإمام مالك ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب بالمدينة المنورة، وهشيم بن بشير السلمي بواسط، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة
بالبصر، وهؤلاء كلهم بصريون. نعم،
وسفيان الثوري بالكوفة.
طالب العلم في هذا الفن، في فن الرواية، لابد أن يفرق بين العلماء البصريين والمكيين وغيرهم حتى لا تختلط عليه الأسانيد. نعم،
أحسن الله عليكم. وسفيان الثوري بالكوفة، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعضهم
ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعضهم أن بعضهم تفرد، يعني فيها سقط، ما في نسخة ثانية عندكم؟ كلها نفس النسخ، يعني المفروض أن نسخة الشيخ خالد
أن تفرد، ولا ممكن أن تفرد إلى أن رأى بعضهم أن بعضهم، لا ممكن أن بعضهم.
خلني أفكر، أنت تتكلم واحد أقدر أفكر، اصبر شوي. يقول ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعضهم أن تفرد، هذه كلمة أن بعضهم مؤكدة مرتين، ها، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
صلى الله عليكم. أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فصنف عبيد الله موسى العبسي مسندا، ومسدد البصري مسندا، ونعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا، ثم اقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
هؤلاء الثلاث، عبيد الله بن موسى العبسي ومسدد بن مسرهد البصري ونعيم بن حماد الخزاعي، ثلاثتهم يعتبرون من شيوخ الإمام البخاري. نعم،
أحسن الله عليكم. وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، أول من اقتصر على الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، صنف في ذلك كتابه الجامع الصحيح، وهو مشتمل على 2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرير، وبالتكرير 7397 حديثا، وفيه من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضوع آخر من جامعه 169، وبما وصله 1341 حديثا معلقا، وجملة ما فيه من المتابعة والتنبيه على اختلاف الرواية 341 حديثا، فجميع ما فيه على هذا المكرر 9082 حديثا. انتهى مقدمة الفتح.
مقدمة الفتح المشهور بهدي الساري في شرح مقدمة فتح الباري. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله: وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة المقطوعات. ومن بعده الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله صنف في صحيح المشهور، وهو مشتمل على 4000 حديث بدون تكرار، وفيه التكرير كثيرا. وعن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث، وقال المينجي 8000. قال ابن حجر: وعندي في ذلك نظر والله أعلم.
طبعا الاختلاف في العد بسبب هل كل إسناد يعد حديثا أو لا يعد حديثا، هذا هو سبب الاختلاف، وإلا فمن حيث الجملة لا اختلاف بينهم في معرفة أحاديث الصحيح. نعم،
وقد وافق مسلم البخاري على ما في صحيحه إلا 820 حديثا، وهما أصح كتاب بعد القرآن العظيم. وسيأتي إن شاء الله بحث في أيهما أفضل في أيهما أفضل.
طبعا الشيخ صالح الشامي جزاه الله خيرا وثابه عن الإسلام، عمل طريقة عجيبة وبديعة، حيث جمع كل الأحاديث في مكان واحد، البخاري ثم إضافات مسلم ثم إضافات الكتب الأربعة ثم إضافات تتمة الثلاثة من التسعة ثم إضافات المسند ثم إضافات غيرها، فبلغ المجموع كله ما يقرب من 20,000 حديث بلا تكرار. نعم،
أحسن الله عليكم. وممن صنف بعدهما في الصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه يلي صحيح مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان وهو أخف شرطا، ثم مستدرك الحاكم، وقد التزم فيه شرط الشيخين أو أحدهما، إلا أنه انتقد.
يعني هكذا ذكر الشيخ أن صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح مستدرك الحاكم مقدم على السنن الأربعة، وهذا وجهة نظر جمع من المحدثين، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن التقديم يكون على النحو الآتي: البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم سنن الدارمي ثم مسند الإمام أحمد ثم صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم مستدرك الحاكم. نعم،
أحسن الله عليكم. قد التزم فيه شرط الشيخين أو أحدهما، إلا أنه انتقد عليه كثير فيه، وكلهم لم يلتزم استيعاب الأحاديث الصحاح. ومن أجل ما جمع في السنة بعد الكتب الملتزمة صحتها السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنهم لم يلتزموا صحة جميع ما فيها. فأبو داود يروي في الكتاب في الباب أقوى ما وجد، فإن فقده روى الضعيف ويبينه غالبا، ويترك ما اتفقوا على تركه واختلفوا فيما سكت عنه
فيما سكت عنه. نعم،
ومثله النسائي.
وهو بيّن في رسالته لأهل مكة، تكتب على كلمة ما سكت تكتب حاشية، وقد بيّن الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، أي بمعنى عليه العمل. نعم،
أحسن الله عليك. ومثل النسائي. وأما الترمذي فقد بين عقب كل حديث درجته من صحة وحسن وضعف وشهرة وغرابة وغير ذلك، ويقال لهذه الثلاثة من الصحيح مع الصحيحين الأصول الخمسة. وأما ابن ماجه فهو أكثرها حديثا ضعيفا، وقد ثبتت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه وكثرة زوائده على الموطأ. وأول من ألحقه بها ابن طاهر المقدسي، وتابعه من صنف في الأطراف الرجال، وبه صارت الأصول ستة، ويقال لها الأمهات الست، ويقال لهم مع أحمد السبعة
الأفصح من حيث اللغة، ويقال لها الأمهات الست بدون الهاء، لأن الهاء مختص به المرأة، الأمهات هذا اللفظ عند العرب خاص بالأم التي تلد، أما كل ما ليس له ولادة فلا تسمى أمهات، تسمى أمات. نعم،
أحسن الله عليك. ويقال لهم مع أحمد السبعة والجماعة. ولم يفت هذه الأصول من الصحيح إلا النزر اليسير، والله أعلم. وقد استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات كتبا مستخرجة.
هذا هو الصواب، أن الكتب التسعة، طبعا هو الشيخ ذكر السبع، لو أضاف إليها الموطأ والسنن الدارمي صار تسعة. الصواب أن الكتب التسعة قلما يعني أندر من النادر أن تجد حديثا في غيرهما ليس له ذكر فيهما. طيب، قد يقول قائل: إذن ما الفائدة من الكتب الحديثية الأخرى؟ الفائدة أن الكتب الحديثية الأخرى تزيد في بيان المعاني، تجلي توضح، فيها زيادات، فيها ألفاظ تركها الحفاظ لأمر ما، وإلا أندر من النادر أن تجد حديثا أصله ليس موجودا في الكتب التسعة، هذا أندر من النادر. نعم،
أحسن الله عليك. وقد استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمات على هذه الأمة كتبا مستخرجة، فاستخرج الإسماعيلي والبرقاني والغطريفي وابن أبي ذهل وأبو بكر بن مردوية على البخاري، واستخرج أبو عوانة وابن حمدان وابن النيسابوري والجوزقي والشاركي وأبو الوليد القرشي وأبو عمران الجويني وأبو نصر الطوسي وأبو سعيد الجيري على مسلم، واستخرج أبو نعيم وابن الأخرم والهروي والخلال والماسرجسي وأبو مسعود الأصبهاني واليزدي على كل منهما، واستخرج محمد بن أيمن على أبو داود، واستخرج الطوسي على الترمذي، واستخرج أبو نعيم على توحيد بن خزيمة والعراقي على المستدرك. وصورة الاستخراج أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه مجتمعا معه في شيخه فصاعدا، ومن فوائده العلو والزيادة في قدر الصحيح وكثرة الطرق وتبيين المبهم والمهمل وتبيين سماع المدلس والمختلط وسلامة ما أعل فيما استخرج عليه، والله أعلم. فرحمهم الله ورضي عنهم.
هذه المستخرجات نافعة جدا جدا، تبين وتجلي الزيادات وما سقط وتوضح الغرائب والمعاني. يعني يأتي الإسماعيلي ويروي حديث مسلم بالكامل بنفس ترتيب مسلم، لكن ليس من طريق شيخ، من طريق مسلم، ليس من طريق مسلم، إما من طريق شيخ مسلم أو شيخ مسلم، يعني من طرق أخرى. يقول أنت جبت الحديث من طريق يحيى النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا أجيب الحديث من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك عن نافع عن ابن، وهكذا. وهذا يقوي الطرق ويعددها، وتعدد الطرق في الحديث لا سيما إذا كان من ثقة كأصحاب المستخرجات فإنهم ثقات، هذا يقوي الحديث. نعم، هذا بالنسبة لعلم الرواية. نعم.
وأما علم الحديث دراية فيعرف بمصطلح الحديث، وموضوعه بيان قواعد البحث في أحد السنة عن أحوال المسند والمتن وما يتعلق بهما، والسند هو الإخبار عن الطريق المتن، والمتن الإخبار عن الطريق المتن.
نعم.
والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فإن كان من كلام النبي
على طريقة البدلية بدل.
أي. فإنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه قيل له حديث، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي.
طبعا لا بد أن ننتبه أن السلف عرفهم إذا قيل حديث وخبر وأثر فعرفهم أوسع، يطلقون على كلام النبي عليه الصلاة والسلام اسم الحديث والخبر والأثر، وأما المتأخرون فهم الذين يغايرون بين هذه الاصطلاحات الثلاث. نعم،
أحسن الله عليكم. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر وأثر ولم يقل له حديث، فيبحث في أحوال السند من حيث انتهاؤه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل وأنواع كل منهما، ويبحث في أحوال المتن باعتبار طروقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف ومحفوظ وشاذ ومعروف ومنكر ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال والعمل به من محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلق بهما، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل ومدرج ومقلوب ومزيد ومضطرب ومصحف ومحرف ومجهول ومبهم ومختلط وعن صيغ الأداء من سمع
وصف للمتن، ومختلط وصف للراوي، وكلاهما من علم الدراية عند الشيخ وعند من يرى تقسيمه. نعم،
أحسن الله إليك. وعن صيغ الأداء من سماع وتحديث وأخبار وأنباء وإنباء
وإنباء
وإنباء وقراءة
ومنا. يجوز أنباء لأن يقول أنباءنا أنباءنا ينبئنا إنباء وأنباء ما في.
أحسن الله عليك.
ولذلك حتى في الكويت عندنا وكالة الأنباء مو إنباء. نعم.
أحسن الله عليك. وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة وقول ووصية ووجادة. وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومعترف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك. وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيارهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتب كل منهما. وأداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك.
يعني هذه الفنون اليوم كثير من المثقفين لا أقول قليل والله أحدهم لا يعرف الفرق بين المتفق والمفترق بين المفترق والمؤتلف بين الشاذ والمنكر ثم يتكلم في الأحاديث يقول إيش حديث البخاري. يعني هؤلاء أهل أهواء. هذا مثل الإنسان الذي لا يعرف الفرق بين البنادول وبين الفيفادول ويتكلم في الطب. طيب أنت ما تعرف الفرق بين بنادول وفيفادول شلون تتكلم في الطب؟ ليس هذا عشك فدرجي. هذا التقسيم علم الحديث رواية ودراية هو تقسيم جل المحدثين، لكن هناك تقسيم آخر وهو أن علم الحديث رواية يدخل فيه كل ما يتعلق بالمتن بالإسناد، وعلم الحديث دراية يدخل فيه كل ما يتعلق بالمتن. وعندي أن هذا التقسيم هو الأضبط، أن هذا التقسيم هو الأضبط. فمثلا لو قال لك أحد ما الانقطاع والإرسال تقول هذا من علم الرواية، المقطوع والمرسل والمعضل تقول من علم الرواية، طيب غريب الحديث تقول من علم الدراية، حديث منكر تقول من علم الدراية، حديث معل بسبب شذوذ لفظه متنه تقول من علم الدراية. هذا عندي أضبط والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ومقصوده معرفة المقبول من المردود وفائدته حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه ونسبته إلى العلوم هو أشرفها.
يعني فائدة لو قال لك قائل ما فائدة علم مصطلح الحديث تقول فائدته حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. ومن هذا الباب علم الجرح والتعديل، فإنهم إنما تقحموا الجرح والتعديل، ترى باب عظيم مو يسير، تقحموا الكلام في الناس لمقصد أعظم وهو حماية الدين. وإذا كان علماء الحديث تقحموا علم الجرح والتعديل حماية للحديث وحماية للدين، فإن علماء الاعتقاد يجب عليهم أن يتقحموا في التحذير من أهل الأهواء والبدع حماية للسنن حماية للعقائد. نعم.
ونسبته إلى العلوم هو أشرفها لشرف متعلقه واستمداده بالاستقرار.
لو قال هو من أشرفها لكان أنسب، هو من أشرفها لكان أنسب، أما هو أشرف على الإطلاق في نظر. نعم.
أحسن الله عليك. واستمداده
يعني اختلف العلماء ما هو أشرف العلوم، ما هو أشرف العلوم، هل هو علم العقائد أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث. ولذلك قلنا لو قال من أشرفها ما يرد عليه هذا الإشكال. نعم.
واستمداده بالاستقراء من كتب الفن وواضعه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
هنا قوله واستمداده بالاستقراء من كتب الفن، يعني هذا يلزم منه الدور. طيب كتب الفن من وين جابوه؟ ها؟ إذن المفروض يقول واستمداده بالاستقراء من عمل علماء الحديث، هذا هو الأحسن. جريان هم مثلا البخاري ومسلم وداود والترمذي نظروا إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع الأحاديث، فاستنبطوا منها إيش؟ الفن. والذين بعدهم نظروا إلى الذين بعدهم الذين قبلهم الذين بعد، إذن هي استمداد بالاستقراء من عمل علماء الرواية. نعم. وواضعه
ووضعه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في خطبته في خطبة شرحه على النخبة: أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرزي.
ها؟
في الرامهرزي
طالع زين
الرامه رامزي
لا طالع زين
الرامه رمزة
إجرازي
بعد
تحتاج نظارة الرامه هرمزي
ها الرامه هرمزي
شوف شلون سهل. أول من جمع في هذا الفن من حيث بلغنا العلم هو الإمام القاضي أبو محمد الرامه هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. لكن أنت إذا فتحت صحيح مسلم أول ما تقرأ في صحيح مسلم مقدمة صحيح مسلم فيه علم الحديث رواية ودراية. طيب إذا فتحت مثلا رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة فيه علم الرواية والدراية. إذا فتحت مقدمة الترمذي كذلك. لكن مقصودهم هنا أن أول من صنف يعني مفردا، يعني إيش مفردا. نعم
أحسن الله لك. في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلاه
لم يهذب ولم يرتب، يعني مات قبل أن يهذب كتابه علوم الحديث. نعم.
وتلاه أبو نعيم الأصبهاني.
أبو عبد الله النيسابوري غير أبو عبد الله الحاكم، لا يختلط عليك الأمر. نعم
أحسن الله عليك. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن النقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر
يعني هكذا يقال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ما يستطيعون أن يأتوا بشيء جديد. خلاص، يعني طبخ هذا الفن يمنة ويسرة وشكل منه جميع ما يحتاج إليه الناس من فطور وعشاء وغداء. خلاص انتهى، كمل العلم ونضج واستوى، وأصبح من يريد أن يأكله فقط يتناوله. كل من جاء بعده ماذا يفعل؟ يعني يخص فنا فيزيد فيه، وإلا ما يأتي بشيء جديد. هذا مثل ما يقال: الناس عيال في الفقه على أبي حنيف، كما يقال: الناس عيال على الشافعي في أصول الفقه، كما يقال: الناس عيال على مالك في الرواية، لأنه أول من وضع الموطأ. نعم
أحسن الله عليكم. ثم جاء بعدهم من بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الفقيه الحافظ تقي الدين أبي عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرذوي
أبو عمرو عثمان بن الصلاح المشهور بالحافظ بن الصلاح عبد الرحمن الشهرذوري ويقال الشهر الزوري والصواب بالذال أخت الدال. نعم
أحسن الله
من
عليك.
باب الفائدة كتاب الخطيب الجامع لآداب الشيخ والسامع هكذا سماه الشيخ، وإلا فهو محفوظ باسم الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو في 1000 صفحة ويزيد، قد لخصته في قرابة 200 صفحة، وإن شاء الله قريبا سيطبع.
أحسن الله عليكم ونفع بكم.
نزيل إلى أن جاء
إلى أن جاء الفقيه الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرذوري نزيل دمشق فجمع ما ولي
فجمع لما ولي تدريس الحديث
فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب وأعني بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها
واعتنى
بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر.
الحقيقة أن علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح هو يعتبر عمدة لكل من جاء بعده، وهو مثل ما قال الشيخ يعني كان سبب تأليفه إيش مثل مذكرات المدرسين اليوم في الجامعات، يكتبون مذكرات بعدين يطلعونها كتب، وهذا التأليف لا يكون له كبير فائدة. لماذا؟ لأنه ألف لمقصد معين ولغرض معين، لو عديته إلى غيره ما فهم من شيء وصعب، لكن التأليف الاستقلالي له أثر. ولذلك كتب الخطيب البغدادي لا غنى لطالب العلم منها. الذي يريد أن يتقن علم الحديث رواية ودراية عليه بكتب الخطيب. كتب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي لا تستغني عنه، ابتداء من الكفاية وهي من أوائل كتبه وانتهاء بالجامع. نعم.
أحسن الله عليكم. قلت فمن الناظمين له العراقي في ألفيته ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريبه وقد شرحه الجلال السيوطي رحمه الله شرحا.
قال الإمام النووي، أخاف بعض المحدثين اليوم يسمعون بعدين يروحون يبدعون شيخ مشايخنا. يعني هذا رجل إمام في فقه الشافعية رغما عن أنه في من رضي ومن لم يرضى. نعم، عمدة، حتى قيل أن الناس أن كل أحد للشافعية عليه منا من الشافعية إلا البيهقي، ثم كل أحد له منا في الفقه إلا النووي. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد شرحه الجلال السيوطي رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات ومن أيسر المختصرات وأكثرها فائدة نخبة الفكر وشرحها، كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
طبعا تدريب الراوي الشيخ جلال الدين السيوطي يعتبر شرح لعلوم الحديث، وهو شرح في نفس الوقت للتقريب النووي، تدريب الراوي شرح تقريب النووي. أما نخبة الفكر وشرحها فهو يعتبر كتاب مختصر، ما يعتبر كتاب مطول. نعم. أما الألفية، ألفية العراقي حقيقة يعني كان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العباد وبعلومه البلاد كان كثيرا ما يثني على هذا النظم، وكثيرا ما يوصي طلاب العلم بهذا النظم، وإن كان غيره يوصي بألفية السيوطي، لكن الشيخ هنا كان يوصي بألفية العراق. وألفية العراق في نظر القاصر، وإن كنت لا أحفظه ولم أعتني به لقصر علمي وضعف حيلتي، لكنه عال كعبه في اللغة، عال كعبه في البلاغة، بخلاف السيوطي فإنه ميسر. نعم.
أحسن الله عليكم. وأعلم أن هذا البحر لا ساحل له، وهو أنواع كثيرة، وقد صنف في كل نوع مصنفات مستقلة ولم يحيطوا به. وقد قال الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى إن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100 كل منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته، وهذا أوان الدخول من أبوابه والخوض في عبابه. والله المستعان وبه التوفيق وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا شك أن هذا العلم له أبواب كثيرة، حتى أن بعضهم عد الأبواب كالخطيب وغيره، وزعم بعضهم أن علوم أن أبواب علوم الحديث رواية ودراية تزيد عن 300 باب. من أصعب أبوابه بابان، أحدهما بحاجة إلى الحفظ وهو علم الرجال، وهذا قد يسهل على الحفاظ. الثاني علم العلل، وهذا لم يبلغ فيه إلا القلة من أهل الفن، وعلى رأسهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري كما سيأتي. فإذا كان أبواب علوم الحديث يربو عن 300 باب، فلا شك أن عبابه عظيم. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم،
آمين يا رب العالمين. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول سين واحد ولا نقول
يقول سين واحد.
سين واحد إلى كم ينقسم الخبر؟ جيم.
سؤال أحسن، سؤال جواب عشان اللي يسمعك يعرف.
أحسن.
السؤال الأول إلى كم ينقسم؟
السؤال الأول إلى كم ينقسم الخبر؟ الجواب ينقسم إلى الخبر، ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد.
حقيقة تقسيم الخبر لمتواتر وآحاد اصطلاح حادث ما كان يعرفه الصحابة والتابعون ولا تبع التابعين، وإنما جاء بعد القرون الثلاثة في آخر القرن الثالث في ظهور المعتزلة، أرادوا إنكار الأحاديث بحجة أنها آحاد وأن الحجة لا تقوم إلا بالمتواتر. وأما السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان ما كانوا يعرفون هذا، ما صح الخبر يقبلونه في العقائد وفي الفقه، ما عندهم فرق. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني، ما هو المتواتر وما حكمه وكم قسم منه؟ الجواب، المتواتر هو رواية عدد كثير أحالت العادة وتواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم في الوصف المذكور من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس أي الأمر المشاهد أو المسموع، لم اقتضاه العقل الصرف وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، وحكمه إفادة اليقين الضروري من غير نظر، وهو قسمان، متواتر لفظا ومعنى وهو قليل في الحديث، ومتواتر معنى فقط وهو كثير فيه. وأما القرآن فجميعه متواتر لفظا ومعنى.
يعني المتواتر يقول الرواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم في الوصف المذكور من الابتداء إلى الانتهاء. يعني تشوف الحديث رواه أهل الكوفة فيرويه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن مشايخه الكوفيين عن أنس بن مالك، ويرويه المدنيون مالك عن ربيع عن نافع عن ابن عمر، ويرويه المكيون عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عبد الله بن دينار عن جابر مثلا، ويرويه المصريون ويرويه الشاميون. فأنت تستيقن أنه لا يمكن هؤلاء على مختلف بلدانهم أن يتواطؤوا على الكذب، هذا معنى هذه الجملة. وقوله أنه يفيد العلم اليقيني الضروري من غير نظر، وهذا مسلم به من حيث الجملة. وقوله وهو قسمان متواتر لفظا ومعنى وهو قليل في الحديث، متواتر لفظا ومعنى وهو قليل في الحديث، وسيورد أمثلة. ومتواتر معنى فقط وهو كثير في المتواتر المعنوي كثير، لكن لماذا الناس يظنون أنه قليل؟ لأحد أمرين، إما لجهلهم بالأحاديث وإما لقلة عنايتهم. وأما القرآن فجميعه متواتر لفظا ومعنى، أضف هنا أيضا بين قوسين بل وقراءاته متواترة لفظا وأداء، بل وقراءاته متواترة لفظا وأداء. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني: ما مثال المتواتر لفظا ومعنى، وما مثال المتواتر معنى فقط؟ من أمثلة المتواتر لفظا ومعنى الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإنه جاء عن 74 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة بهذا اللفظ، وأما بالمعنى فإنه جاء عن 200 من الصحابة كما نقله النووي رحمه الله تعالى، ومثله حديث رفع اليدين في الصلاة إذ رواه نحو 50 صحابي بلفظ واحد منهم العشرة أيضا، وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إذ رواه نحو 30 صحابي كذلك. ومن أمثلة التواتر معنى
طبعا
فقط.
أمثلة التواتر اللفظي أن تجد أن الحديث يرويه أقل شيء 4-5 من الصحابة، فهذا يتواتر لفظا تلقائيا، يتواتر لفظا تلقائيا. نعم.
ومن أمثلة التواتر معنا فقط حديث رفع اليدين في الدعاء إذ روي فيه نحو 100 حديث في قضايا مختلفة. ومن المتواتر حديث المسح على الخفين، وحديث نزل القرآن على 7 أحرف، وحديث الحوض وانشقاق القمر، وحديث الهرج والفتن في آخر الزمان، وغير ذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثال ذلك في الكتب المشهورة كثير.
يعني كلام عظيم، كلام الحافظ ابن حجر، يقول إن الحديث إذا رواه البخاري وهو من بخار، ومسلم وهو من نيسابور، وابو داود وهو من سجستان، والنسائي وهو من نسا، والترمذي وهو من ترمذ، وابن ماجه وهو من قزوين، والإمام أحمد وهو من بغداد، ومالك وهو في اليمن، ويرويه عبد بن حميد وهو كوفي، ويرويه عبد الرزاق وهو صنعاني، هنا تجزم تستيقن أن هذه الأحاديث متواترة معنا وإن لم يتفقوا على صحة. ومن هذا المنطلق فإن علماء الحديث يقولون إن الحديث الآحاد المحتف بالقرائن، إيش يعني القرائن؟ هي هذه القرائن كونها موجودة في الكتب المتعددة، هذا يفيد العلم اليقيني عندهم، كونه ما يفيد العلم اليقيني عند غيره لأنه جاهل، الجاهل لا حكم له. الأطباء إذا 4-3 منهم اجتمعوا على قول أفاد عندك اليقين، طيب إيش معنى إذا علماء الحديث 3-4-5-10 منهم يتفقون على حديث ما يفيد عندك اليقين؟ معنات البلاء في مخك، ما هو البلاء فيهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال شيخنا حفظه الله: يحمل قول من ادعى عزته على المتواتر لفظا،
عزته يعني قلته، عز الشيء يعز.
يحمل قول من ادعى عزته على المتواتر لفظا ومعنى،
لأن هناك من أهل العلم من قال إن الحديث المتواتر المعنوي عزيز قليل. نعم
أحسن الله عليك. وقول من قال بكثرته على المتواتر معنى فقط وهو جمع حسن.
هنا قال الشيخ خالد الردادي، هو توفي ولا حي؟ توفي رحمه الله تعالى، كان نعم الأخ لنا والله. الشيخ خالد الردادي قال لعله يقصد شيخه العلامة القرعاوي، لا هذا في نظري فيه نظر، فإن الشيخ إنما أفاد من الشيخ عبد الله القرعاوي العلوم الأخرى غير الحديث، وإنما لعل هذا قول شيخه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. نعم
أحسن الله عليك. السؤال الرابع: ما هو الآحاد وإلى كم قسم ينقسم باعتبار طرقه؟ هو ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد التواتر السابق، وينقسم باعتبار طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد. السؤال الخامس: ما هو المشهور وإلى كم قسم ينقسم وما أمثلته؟ المشهور هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا إلى حد التواتر ويطلق على المتواتر الشهرة، والفرق بينهما ما مر في حد المتواتر فكل متواتر مشهور ولا عكس. وينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره ويقال له المستفيض، كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة الوصول، منهم أبو أيوب في الصحيحين وأبو هريرة وسلمان في مسلم وغيره، وعبد الله بن الحارث في ابن ماجه وابن حبان ومعقل بن أبي معقل الأسدي في أبي داود، وسهل بن حنيف في مسند الدارمي رحمه الله. وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته، وقد يكون في أول سنده فردا، كحديث عمر في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإن أول فإن أول إسناد فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وليس له طريق يصح غير هذا، كما قال علي بن المديني وغيره، ثم رواه عن الأنصاري الجم الغفير والخلق الكثير، فقيل رواه عن أكثر من 100 راو، وقيل 700 راو، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد
محمد بن سعد المصري، لازم تعرفه، هذا شيخ مصر ومحدثها وفقيهها ضيعته. نعم، الليث بن سعد المصري وعبد الله بن وهب المصري، يونس بن يزيد الأيلي المصري، محدثو المصر كانوا في زمن الإمام مالك أكثر من المحدثين في المدينة. نعم،
أحسن الله عليكم. محمد بن زيد وشعبة وابن عيينة
عارف ابن المبارك لأن بلدياتي، أنت ما تعرف اللي عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، ولد في مرو، من يعرف وين مرو؟
مرو
في بلخ الآن، إلى الآن اسمها بلخ، وهي عاصمة بلخ، هي عاصمة مزار شريف اللي يسموه مزار شريف، ولا فيه قبر ولا شيء، لأن دعوها يقولون قبر علي بن أبي طالب، ما أدري كم شخص عندهم علي بن أبي طالب، الله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. وحماد بن زيد وشعبة بن عيينة وغيرهم، ثم ينقسم
حماد بن زيد البصري، شعبة بن الحجاج البصري، سفيان بن عيينة المكي، لازم تحفظ علم الرجال. رحم الله شيخنا أبا كاتب، كنا إذا أتيناه وذكر لنا اسم شخص ما عرفناه يغضب علينا، رحمة الله يعني، خلانا نحب علم الرجال. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم ينقسم باعتبار الشهرة عند الناس إلى ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث الصحيحين وغيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومشهور عند المحدثين خاصة كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان الحديث. فهذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان
بن طرخان الديمي عن أبي مجلز
عن أنس، ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلز، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي بحيث اشتهر بين المحدثين، أما غيرهم فربما استغربه، لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، وهذا بواسطة، ومشهور على ألسنة العامة، ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، بل منها ما لا يوجد له إسناد أصلا، كخبر حب الوطن من الإيمان،
وكحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه مسلمة، هذه مشهورة على ألسنة الناس، لا أصل له ولا وجود له في شيء من الكتب، إنما الرواية طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم،
أحسن الله عليك. السؤال السادس: ما هو العزيز وما مثاله؟ العزيز هو ما جاء من طريقين فقط بأن لا يرويه أقل من اثنين، ومن أمثلته ما رواه الشيخان من حديث أنس البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه
عن النبي عليه الصلاة والسلام، شخصان من الصحابة فسمي عزيزا. ثم لا يلتفت إلى كون الحديث صار مشهورا بعد ذلك أو متواترا، بل لو كان مشهورا في أوله ثم صار عزيزا في أحد طبقات الإسناد يسمى عزيزا، وهو أن يكون في أحد طبقات الإسناد لا يرويه إلا اثنان. نعم، رواه عن أنس،
رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. السؤال السابع: هل يكون الحديث عزيزا مشهورا؟ نعم، ومن أمثلته حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الحديث، فهو عزيز عند عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة، رواه عنه سبعة: أبو سلامة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاووس، ولعرج، وهمام، وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برثن. السؤال الثامن: ما هو الفرد، وإلى كم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد، وإلى كم قسم ينقسم باعتبار المتفرد؟ ينقسم بحسب ما يقع فيه التفرد إلى خمسة أقسام: الأول ما وقع التفرد في سنده ومتنه كحديث بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما كحديث عمر في النية قبل أن يصل إلى يحيى بن سعيد. الثاني ما وقع التفرد في سنده دون متنه كحديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي بن أبي بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. قال في الإرشاد: فقد أخطأ فيه عبد المجيد لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. قال العمري: هو إسناد غريب والمتن صحيح. الثالث عكس هذا، وهو ما يقع التفرد في متنه دون سنده، وهو الذي لا يوجد له مثال كما قرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الرابع ما وقع التفرد في بعض سنده كحديث أم الزرع المشهور، فإن المحفوظ فيه ما رواه عيسى بن يونس بن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما عن عائشة، ورواه الطبراني من حديث الداوردي عن هشام عن أبيه بدون واسطة أخيه عبد الله. قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث صحيح. الخامس ما وقع التفرد في بعض متنه، وقد مثل له جماعة من أهل الاصطلاح بحديث زكاة الفطر، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، حيث قالوا فيه إن مالكا تفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين، وقد نقلته من كتبهم، ثم رأيته في البخاري متابعا لمالك وهو عمر بن نافع، وفي مسلم متابعا له وهو الضحاك بن عثمان، ثم رأيته في شرح العيني على صحيح البخاري رحمهما الله أنه قد تابعه أربعة غير من ذكر، وهم عبد الله بن عمر العمري عند الحاكم، وكثير بن فرقد عنده عند الدارقطني، والطحاوي وعبيد الله بن عمر العمري عند الدارقطني، ويونس بن يزيد عند الطحاوي، فهؤلاء سبعة من الثقات، وقد تابعوا مالكا على هذه اللفظة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يعني يقول ما وقع التفرد في بعض متن كلمة من المسلمين، ذكروا في كتب المصطلح أنه تفرد به مالك، لكن يقول الشيخ، وهذا من حفظه، كان الشيخ يحفظ البخاري حفظ ويحفظ مسلم، يقول لكنه في البخاري متابع، يعني مالك هناك من تابعه بنفس اللفظة ولفظة من المسلمين، وهو عمر بن نافع، وله متابع عند مسلم الضحاك بن عثمان. ثم يقول: قرأت أو رأيت في شرح العين المعروف بعمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، وهو من أنفس الشروحات لا سيما من جهة اللغة، إذا أشكل عليك شيء في اللغة فعليك بعمدة القارئ للعين، فإنه إمام في اللغة، وهو قد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية وأثنى عليه، وهو يعني يعتبر من حيث الفقه عند الحنفية عمدة. ذكر أنه وجد متابعين كثر حتى وصلوا مع ما ذكره الشيخ حافظ حكمي إلى سبعة. نعم،
أحسن الله عليكم.
والأولى
والأولى التمثيل لهذا القسم بحديث المستحاضة، فقد روي من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قال النسائي لا يعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد بن زيد.
وتوضأ
وينقسم باعتبار المتفرد به إلى قسمين، فرد مطلق وهو من فرد به الصحابي كحديث عمر المتقدم، وفرد نسبي وهو من فرد به غيره ويقال له الغريب
ويقل
إطلاق الفردية عليه تسمية. ثم قد يطلق إذا لم يكن له طريق سواه كقول الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد يقيد، والتقييد يقع بثلاثة أشياء.
طبعا قول الترمذي لا نعرف إلا من هذا الوجه يقصد الغرابة. أي غرابة؟ يقصد الغرابة التي هو أن هذا انفرد به فلان، هذا مقصده. نعم.
وقد يقيد والتقييد يقع بثلاثة أشياء. الأول ما قيد بثقة فيقال لم يروه ثقة إلا فلان، كقول في حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد وفقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله بن عن أبي عن أبي واقد الليثي صحابي. فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي صحابيه. وإنما قيد بثقة لكونه قد رواه غير ثقة، فقد أخرجه الدارقطني رحمه الله تعالى من رواية ابن لهيعة وقد ضعفه الجمهور. عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عائشة الثاني ما قيد ببلد معين لم يروه غير أهله كمكة والبصرة، كقول الحاكم رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود في كتابيه السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة. قال إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في لفظه سواهم. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يديه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر لم يشركهم أحد. انتهى. ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد تفرد واحد من أهل البلد فيصير من القسم الأول، وهو ما لم يقيد بصفة فينظر في حال المتفرد.
يعني القسم الثاني وهو من فرد به ثقة أو من فرد به أهل بلد لا يلزم أن يكون ضعيفا، بل لا يقتضي ذلك ضعفه من تلك الجهة. نعم.
أحسن الله عليكم. الثالث ما قيد براو مخصوص فيقال فيه لم يروه عن فلان إلا فلان، كقول أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب. وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب. قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري يعني بدون وائل وولده. قال ولو كان ابن عيينة ربما دلسهما
يعني ترك ذكرهما، فكان يقول سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس.
أحسن الله عليك. السؤال التاسع بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟ تزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو مشاهد، والمتابعة هي موافقة راوي آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، وشرطهما كونه من رواية ذلك الصحابي. فإن كانت للراوي نفسه فمتابعة تامة أو لشيخه فصاعدا فقاصرة، والشاهد هو ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا أو معنى.
نعم، يعني هذا الفرق بين التابع وبين الشاهد أو ما الفرق بين التابع والشاهد؟ التابع من نفس الصحابي، متابعة لنفس الصحابي إما من شيخه إلى الصحابي فيكون متابعة تامة أو قاصرة. أما الشاهد فأن تذكر صحابيا آخر أورد هذا الحديث بلفظ مقارب له. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال العاشر: ما مثال المتابعة التامة وما مثال المتابعة القاصرة؟ مثال المتابعة التامة الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي يتفرد به عن مالك رحمه الله تعالى فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك، فهذه المتابعة للشافعي نفسه. ومثال المتابعة القاصرة في الحديث المذكور قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وكذا ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا 30. ففي هذين الإسنادين متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك عبد الله بن دينار، وهي متابعة تامة لعبد الله قاصرة لمالك وأقصر منها للشافعي رحمهم الله تعالى. ما مثال الشاهد؟ السؤال الحادي عشر: ما مثال الشاهد لفظا وما مثاله معنى؟ مثاله لفظا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النسائي قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبو العالية قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
طبعا من باب الفائدة العلمية، إذا قيل حديث ابن عباس في النسائي، إذا قيل في النسائي هكذا أو قال رواه النسائي هكذا بدون قيد، فالمقصود المجتبى المعروف بالسنن الصغرى، وإذا أرادوا الكبرى يقولون رواه النسائي في الكبرى ولا يطلقون، فإذا أطلقوا وقالوا رواه النسائي فالمقصود إيش؟ المجتبى اللي هو الصغرى. نعم. وكلا يعني السنن الصغرى والكبرى كله مطبوع. نعم.
أحسن الله عليك. ومثاله معنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من رواية محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومسلم من روايته أيضا بلفظ فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. والنسائي من روايته أيضا بهذا اللفظ إلا أن فيه غم بدل غمية. وفي لفظ له فإن غم عليكم فقدروا 30. وفيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. وفيه وفي الترمذي من رواية أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. زاد الترمذي يوما. ومثله في أبي داود إلا أنه قال غمامة بدل غياية. السؤال الثاني عشر: بماذا يتوصل إلى ذلك وما كيفيته؟ يتوصل إلى ذلك بطريقة الاعتبار، وهو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم والأطراف. قال القسطلاني: وقد مثل ابن حبان رحمه الله تعالى كيفية الاعتبار بأن يروي محمد كان يروي حماد بن سلامة حديثا لم يتابع عليه، وعن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم به أن الحديث أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم به أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. السؤال 13، على ما يتوقف العمل بالآحاد ولكن من قسم ينقسم؟ يتوقف العمل بخبر الأحد على البحث على عن أحوال رواته، وينقسم بعد البحث إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقله فيقبل، وقسم ظهر فيه صفة أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقله فيرد، وقسم لم يظهر فيه شيء من ذلك فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين.
يعني قسم الإشارة فيها خضراء على طول، تعرف حديث رواه مالك عن ربيع عن نافع عن ابن عمر، هذا مقبول ما في عندك إشكال. طيب إذا قال مالك بلغني عن نافع عن ابن عمر، الآن عندك مشكلة، فهذا لابد أن تدرك أن هناك قسم مقبول بالاتفاق وهو رواية الثقات عن الثقات، وقسم المردود بالاتفاق وهو إذا ما وجد في الإسناد راوي متهم أو وضاع أو ضعيف جدا، وقسم مختلف فيه فيحتاج في القبول أو في الرد إلى الاعتبارات. نعم،
أحسن الله عليكم.
طبعا كلام هنا كلام ابن حبان لكيفية الاعتبار بأن يروي حماد ابن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سينا. الحقيقة أن هذا المثل في نظري فيه شيء، وذلك لأن الثقات إذا انفردوا بحديث ما ولو لم يروه غيرهم ما داموا ثقات فإن قبول أحاديثهم لازمة، وإنما نحن نحتاج إلى الاعتبار إذا كان أحد الرواة متكلما فيه. أما أن يروي حماد ابن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة هذا ما نحتاج فيه إلى اعتبار، إذا كان الإسناد كلهم ثقات ما نحتاج إلى اعتبار آخر. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال 14، كم درجات المقبول وما هي؟ المقبول درجتان، للمقبول درجتان، صحيح وحسن، والصحيح درجتان لذاته ولغيره، والحسن درجتان لذاته ولغيره، فدرجاته إذن 4: صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره.
صحيح لذاته هذا في أعلى الدرجات، وحسن لذاته يليه، وصحيح لغيره الثالث، وحسن لغيره الرابع، وسيأتي بيانه هذه الأقسام الأربعة. نعم،
ما تعريف السؤال 15، ما تعريف الصحيح لذاته، وما تعريف شروطه، وما يخرج بكل منهما
منها
وما يخرج بكل منها؟ الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ويخرج بالعدل 5: الكاذب والمتهم به، والفاسق بمكفر وغيره، والمبتدع والمجهول. والمراد بالضبط الحزم في الحفظ، وهو ضبطان: ضبط صدر وهو ما إذا سمع الحديث لم ينسه بل متى شاء استحضره، وضبط كتاب وهو ما إذا سمع الحديث كتبه وصانه لديه من الغلط والتحريف منذ سمع فيه إلى أن يؤدى منه. ويخرج بالضابط 5: الواهم وفاحش الغلط والكثير الغفلة والكثير المخالفة للثقات وسيء الحفظ. والإشارة بتام إلى الدرجة العليا في الضبط، ويخرج به خفيف الضبط وهو راوي الحسن لذاته، والمراد بمتصل السند ما سلم سنده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ويخرج بالمتصل 5: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس، والمراد بغير معلم ما سلم من علة قادحة، والمراد بغير شاذ ما سلم من الشذوذ وهو انفراد الثقة مخالفا للثقات. والخارج بهذين الآخرين داخل فيما خرج بالضبط، فالخارج بالأول يدخل في الوهم، والخارج بالثاني يدخل في المخالفة.
هنا قوله: والمراد بغير شاذ ما سلم من الشذوذ وهو انفراد الثقة مخالفا للثقات، يعني هذا أحد التعريف للشذوذ. والشذوذ والمنكر متقاربان، المنكر أن ينفرد الضعيف برواية مخالفة لما رواه الثقات. وأما الشاذ في الإسناد أن ينفرد الثقة بشيء يخالف ما رواه الثقات. هنا انتبه لشرط المخالفة، لأنه إذا لم يخالف ما تستطيع تقول هذا الشاذ. يعني مثلا نضرب لكم مثال، ولا أدري هل الشيخ سيذكر له مثال أو لا، لذلك الآن ما دام حضرني أذكر لك. كلنا نعلم حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. كل الثقات الأثبات الذين رووا الحديث لم يذكروا جملة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الدعاء، صح ولا لا؟ لكن رواه البيهقي وذكر أنه فيه إنك لا تخلف الميعاد وانفرد فيه الشيخ. طيب الشيخ ثقة، إذا انفرد به عن الثقات بجملة إنك لا تخلف الميعاد، جملة إنك لا تخلف الميعاد لا تخالف الروايات التي ليس فيها إنك لا تخلف الميعاد، فلا يقال عنه شاذ. ولذلك قال شيخنا ابن باز رحمه الله أنها ثابتة تقال أحيانا، كأنه عنده أن الرواة نشطوا فقالوه على التمام وتركوه أحيانا لما سمعوا من تركه أحيانا، والله أعلم.
السؤال 16، هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم تتفاوت رتبه بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات المرجحة كان أصح مما دونه، ويقع التفاوت في الصحة سندا ومتنا وإطلاقا وتقييدا، فمن الدرجة العليا في التفاوت بحسب السند ما أطلق عليه صحة الأسانيد، كرواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومالك عن نافع عن ابن عمر، قال البخاري وصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد ابن طاهر رحمه الله تعالى الشافعي عن مالك، وزاد بعض المتأخرين كالعراقي أحمد عن الشافعي والزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أطلقه عليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن سيرين في عن عبيدة السلماني
عن عبيدة السلماني
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أطلقه عليه ابن المديني من رواية عبد الله بن عون وعمر بن علي الفلاس، من رواية أيوب السختياني والأعمش عن إبراهيم النخعي، وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أطلقه عليه يحيى بن معين رحمه الله تعالى، ودونها كحماد بن سلمة عن ثابت البناني وبريد بن عبد الله
ابن أبي بردة
وبريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما، ودونهما كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي أي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وفي أي الثالثة من تمام الضبط ما يقتضي تقديمها على الحسن لذاته. وهذا التفاوت في الإسناد بحسب الإطلاق، وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير ما تقدم بأنها أصح الأسانيد أو أقواها أو أجودها، منها الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده أطلق ذلك عليه ابن أبي شيبة عبد الرزاق، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أطلقه عليه النسائي، وشعبة عن عمرو بن مرة الكوفي عن أبيه مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أطلقه عليه وكيع، وشعبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، وهذا منقول عن حجاج بن الشاعر، وعبد الرحمن بن القاسم وابن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أطلقه عليه ابن معين ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أطلقه عليه الشاذكوني وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أطلق عليه أحمد وقال فإن كان من رواية حماد بن زيد فيا لك. ومنها ترجيح ابن أبي حاتم ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما التفاوت المقيد فيقع تقييده بالتراجم والبلدان. وأما المقيد بالتراجم فقال الحاكم رحمه الله تعالى أصح وسند الصديق رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. وأصح وسند عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه عنه. وأصح وسند أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. وأصح وسند أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وأبو الزناد عن الأعرج عنه. وحماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن إسيرين عنه. وأصح وسند ابن عمر رضي الله عنهما مالك عن نافع عنه وهي سلسلة الذهب المشهورة. وأصح وسند عائشة رضي الله عنها عبيد الله بن عمرو بن حفص عن القاسم عن عائشة. وأصح وسند ابن مسعود رضي الله عنه سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن أبي عن ابن مسعود. وقال البزار رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصح إسناد يروى عن سعد. وأما المقيد بالبلدان فقال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفق أهل العلم بالحديث على أن صح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. وقال الخطيب رحمه الله تعالى صح سنن طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التجليس فيهم قليل والكذب وضع الحديث فيهم عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع أكثرهم. والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثرهم مراسيل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح الغالب وعليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق 990 وكن من الباقي في شك. قلت وهم وكما تفاوت بين البلدان في الثبت كذلك جعلوا لكل بلد سندا هو صح أسانيده. فقالوا صح الأسانيد لمكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصح الأسانيد المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصح الأسانيد اليمني معمر بن راشد عنهم عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن وقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأثبت الأسانيد لأهل الشام أبو عمرو الأوزعي عن حسان بن عطية المحاربي عن الصحابة رضي الله عنهم. وذكره الحاكم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى رجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه وغير ذلك من التراجم. وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام رتبه على أبواب الفقه سماه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. وقد فاته جملة من الأحاديث كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى.
كتاب أبو زرعة الرازي مطبوع. وعلى كل حال كل نوع من هذه الأنواع قد ألف فيه المؤلفات لا تخاف. نعم.
وأما التفاوت بحسب المتن فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها صح الأسانيد. وأما على التقييد فأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى سندا ومتنا أو متنا فقط ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجه ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيرهما ممن التزم الصحيح ومعنى باقي شروط الصحة من الضبط والعدالة وغيرهما.
شلون ومعنى كوني على شرطهما
ومعنى كونه على شرطهما كون إسناد هذا المتن عندهما أو عند أحدهما مع باقي شروط الصحة من الضبط والعدالة وغيرهما. وعلى هذا مشى جماعة كابن دقيق العيد والنووي والذهبي وغيرهم رحمهم الله. وقيل إن المراد بشرطهما أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. وقيل غير ذلك. وإنما قدم البخاري.
وهذا هو الذي عناه الحاكم لما يقول أن الحديث على شرطهما، يعني يظن أن هذه السلسلة الرواة قد أخرج لهم البخاري ومسلم، وما دام قد أخرج لهم البخاري ومسلم هذه السلسلة من الرواة فينبغي أن يخرجوا كل حديث لهم، وهذا غير لازم، فإنهم ربما ينتقون كما هو مشهور من صنيعهم. نعم،
أحسن الله عليك. وإنما قدم البخاري ومسلم للاتباع.
المهم أن تعرف أن أصح الأحاديث من حيث التقييد بالكتب هي على هذه المراتب السبعة، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا رقم واحد، ما كان على شرطيهما وأخرجاهما هذا رقم واحد، ما أخرج له البخاري وإن لم يخرجه مسلم، ما كان على شرط مسلم وإن لم يخرجه البخاري، ما كان على شرطيهما وإن لم يخرجه هذا الرابع، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما لم يكن على شرطهما لكن توافرت فيه شروط الصحة. نعم،
أحسن الله عليك. وإنما قدم البخاري ومسلم لاتفاق العلماء على تلقي كتابهما بالقبول وعلى أنهما صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ثم قدم الجمهور صحيح البخاري لكونه شرطه من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم وأشد، لأنه يشترط اللقاء مع المعاصرة،
اللقي مع المعاصرة. نعم، يعني لا يكفي عند البخاري، لا يكتفي كون المحدث الذي يروي الحديث عن فلان أنه يكون من نفس العصر، بل لا بد عنده أن يثبت أنه التقى به، فلذلك كان شرطه أقوى. نعم، ومسلم
يكتفي بمجرد المعاصرة، ولكون الصفة التي تدور عليهم الصحة من حيث العدالة والضبط في كتاب البخاري أتم منها في مسلم وأسد، لأن الذين تكلموا فيهم من رجال البخاري الذين تفرد بهم دون مسلم أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم الذين تفرد بهم دون البخاري، وذلك أن جملة الذين انفرد بالبخاري وبالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، وجملة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين، ولأن من انتقد على البخاري من الأحاديث التي انفرد بها أقل عددا من انتقد على مسلم، وذلك أن جملة ما تكلم فيه من أحاديثهما 210 أحاديث، اشترك في 32 واختص البخاري ب 78 حديثا ومسلم ب 100 حديث، وهذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم وأعرف بصناعة الحديث وعلله، حتى الإمام مسلما نفسه رحمه الله تعالى أقر له بذلك وقال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله. وبعض العلماء سوى بينهما، وبعضهم رجح البخاري من حيث الصحة ومسلم من حيث الصناعة رحمهم الله تعالى، ويلي
لا سيما المغاربة، حتى قال شاعرهم: تنازع قوم لدي وقال أي ذين تفضل، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لكن هذا يعني إذا كان المقصود الصناعة يعني جمع طرق الحديث في مكان واحد وهي نوع من أنواع الصناعة الحديثية فهذا مسلم، أما إذا كان المقصود الصناعة الحديثية من حيث الإطلاق فبون شاسع بين الأستاذ والتلميذ. نعم،
أحسن الله عليكم. ويلي مسلما في الصحة صحيح أبي بكر بن خزيمة، فهو أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى أنه يتوقف في تصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك.
طبعا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة هو قرين الإمام مسلم، وهو تلميذ الإمام البخاري، ومكانته أرفع بكثير من مكانة ابن حبان من حيث قوته العلمية وضبطه، ومن حيث تقدم زمانه وعصره، ومن حيث علو أسانيده بخلاف ابن حبان فإنه تأخر. نعم.
ويليه صحيح ابن حبان فإنه قد وفى بشرطه فيه، وإن كان خفيفا فإنه يخرج في الصحيح ما كان رويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعدل، وكل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، وهذا دون شرط الحاكم.
ابن حبان يروي عن أناس لا يعرفون بجرح ولا تعديل، لماذا؟ لأنه يقول ما دام لا يعرف الرجل بجرح ولا تعديل فالأصل فيه السلامة، ولذلك نزلت مرتبة كتابه عن كتاب ابن خزيمة. نعم.
أحسن الله عليك. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، وهذا دون شرط الحاكم في مستدركه، إذ شرط أن يخرج لرواة خرج الشيخان واحدهما لهم أو لمثلهم معبرا عن الأول بقوله صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد، وإنما قالوا فيه أنه أدنى رتبة من صحيح ابن حبان لكونه لم يفي بهذا الشرط في جميعه، بل وجد فيه تساهل، وسببه كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئات 600 من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك لم يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقال الذهبي فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أوله علة، وما بقي ليس كذلك والله أعلم. وفيه بعض الشيء أو له علة وما بقي ليس كذلك والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنما يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر على درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري وإذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة نصفت بكونه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما، لا سيما إذا كان في إسناده من كان فيه مقال. السؤال 17 اذكر لي مثالا يتبين به تفاضل الأمة.
اذكر فيه بهمزة وصل، هنا مكتوب بهمزة قطع وهذا خطأ. نعم.
اذكر لي مثالا يتبين به تفاضل الأمات الست في قوة الشرط.
نعم.
مثال ذلك أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة العليا وهو غاية قصد البخاري كمالك بن عيينة وعبيد الله بن عمر ويونس عقيل الإيليان وشعيب
بن يزيد الأيلي وعقيل الأيلي، ولذلك قال الأيليان. نعم كلاهما مصريان. نعم.
وشعيب بن حمزة وجماعة سواهم. أما الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم وهم شرط مسلم. وأما الطبقة الثالثة نحو سفيان بن حسين السلمي وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر بن حفص العمري وزمعة بن صالح وغيرهم وهم شرط أبي داود والنسائي. والطبقة الرابعة نحو إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المديني وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح وجماعة سواهم وهم شرط الترمذي. الطبقة الخامسة نحو بحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلي وغيرهما وهم نفر من الضعفاء والمجهولين. لا يجوز لمن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا.
يعني هذه الطبقات هي طبقات تقريبية ليست تحديدية، ما يوجد يعني ضابط لكل طبقة، وإنما هذا التقريب. فأنت مثلا إذا أردت أن تقسم طبقات تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، طبقات تلامذة ابن مسعود، طبقات تلامذة ابن عباس، كيف تفعل؟ تنظر بهذه الحيثيات الخمسة، أثبتهم وأدومهم ملازمة في الطبقة الأولى، وكلما نقص من هذين ينقص طبقته، أثبتهم وأدومهم ملازمة فتكون في الطبقة الأولى، وأقلهم ضعفا وأقلهم ثبتا وأقلهم ملازمة في الطبقة الخامسة، وبين تلك وهذه طبقات. فلا يمكن أن نجعل مثلا طاووس بن كيسان مجاهد بن جابر أن نجعلهما كرجل جاء عابرا إلى مكة وسمع من ابن عباس وروى لنا الحديث، ما يمكن. هذا المقصود بفهم الطبقات، وهي قضية عظيمة. لذلك أنت تجد أن البخاري أخرج أحاديث من طريق بعض شيوخه، يأتي من بعده يستغرب لماذا أخرج هذه الأحاديث من شيوخه ولم يخرج هذا، لأنه يخرج من الطبقة الأولى. البخاري دائما نظرته في الطبقة الأولى، لا ينتقل للطبقة الثانية. في صحيحه قد ينتقل إلى الطبقة الثانية لكن في غير صحيحه. نعم.
السؤال 17 اذكر لي مثالا يتبين به تفاضل الأمات الستة في قوة الشرط.
شلون مرة ثانية؟
السؤال 18.
نعم انتبه لا تخاف.
السؤال 18 ما معنى قول الترمذي وغيرهم رحمهم الله تعالى أصح شيء في الباب كذا، وهل يلزم منه صحة الحديث؟ قال الإمام النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث المطلقة عليه، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. ذكر ذلك رحمه الله عند قول الدارقطني رحمه الله تعالى أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح.
السؤال. مع أن صلاة التسبيح لم يثبت فيه شيء، بل الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ولم يعرف عن المتقدمين أنه لا يثبت في صلاة التسابيح شيء. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال 19 ما هو الحسن لذاته وفيما يشارك الصحيح لذاته وما مضانه؟ هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف ويشارك الصحيح لذاته في الاحتجاج به وفي انقسامه إلى مراتب بعضها أقوى من بعض، فمن المرتبة العليا في ذلك ما قيل بصحته كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن جابر رضي الله عنه، ومن أدناها ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاء، ومن مظن الحسن السنن الأربع أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وسنن الدارقطني ودونها المسانيد التي قدمنا ذكرها وأعلاها مسند الإمام أحمد. قال الهيثمي إنه أصح صحيحا من غيره، وقال العماد بن كثير لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. قيل أحاديث 40,000 بالمكرر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ليس في هذا المسند حديث لا أصل له إلا 3 أو 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا.
يعني كانوا يقرؤون عليه قال اشطبوا هذا، لكن نسوا، الذين رووا عنه المسند نسوا أن يشطبوا. نعم، لا شك أن مسند الإمام أحمد من أعظم الأسانيد استيعابا ومن أعظم الأسانيد إسنادا. نعم، ولا يليه إلا مسند إسحاق.
أحسن الله عليك. ومسند إسحاق بن راهو أهل أنه يخرج فيه أمثل ما ورد عن الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرزي عنه رحمهم الله تعالى. السؤال 20: ما هو الصحيح لغيره وما مثاله؟ الحسن لذاته إذا اعتضد بمثله صار صحيحا بمجموع طرقه، ومثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، وكان يأخذ بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فإنه عند أحمد وأبي داود وعند الدارقطني بمعناه، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، وعند البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا الطريقين على انفراده من أعلى درجات الحسن لذاته، فبمجموعهما يصير صحيحا لغيره. السؤال 21: ما هو الحسن لغيره وما مثاله؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هو رواية المستور والمرسل والمدلس وسيء الحفظ إذا اعتضد بمعتبر، لأن كل من الطرق الموصوفة بذلك يحتمل كونه صوابا أو غير صواب، فيتوقف فيه حتى توجد قرينة ترجح أحد الاحتمالين، فبترجيح الاحتمال الأول يرتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه فهو منحط عن درجة الحسن ذاته. قلت: ومثال حديث لا ضرر ولا ضرار، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، ومن طريق أخرى عن ابن عباس فيها الجعفي، ومالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وله طرق كثيرة متعددة يقوي بعضها بعضا. وقد حسنه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وكذا حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40، وحسنه غيرهما، ولم يعنوا بذلك أنه حسن لذاته، لأنه ليس في طرقه ما يقرب من ذلك، لأن في كل منها مقال، وإنما حسنه بمجموع طرقه، والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال 22: ما حكم الحديث الذي يطلق عليه الوصفان الحسن والصحة؟ إن كان فردا فللتردد، وذلك لأن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتباره عند قوم وصحيح باعتباره عند آخرين، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقال فيه حسن أو صحيح، وعلى هذا فهو دون ما قيل فيه صحيح بصيغة الجزم، وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا فهو أقوى مما قيل فيه صحيح فقط وهو فرد، لأن كثرة الطرق تقوي. وهذا اختيار ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، هو الأصح، وما سواه من الأقوال لا يخلو شيء منها عن اعتراض عليه وإيراد، والله أعلم.
نعم، إذا قيل الحديث حسن صحيح فكلام الحافظ ابن حجر مستقيم جدا. ماذا يقصد الترمذي إذا قال حسن صحيح؟ إن كان للحديث إسنادان فهو يقصد حسن بإسناد وصحيح بإسناد، فيكون أقوى من الصحيح المجرد. طيب، إذا لم يكن للحديث إلا إسناد واحد، فما معنى قوله حسن صحيح؟ حسن صحيح أي حسن عند قوم، صحيح عند آخرين. وعندي وجه آخر ذكره بعض مشايخنا، وهو أنه حسن المعنى صحيح الإسناد، حسن المعنى صحيح الإسناد، لكن هذا مثل ما قال الشيخ أنه لا يخلو من اعتراض. نعم،
أحسن الله عليك. السؤال 23: ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد، وما مثال ما أطلق عليه باعتبار إسنادين فصاعدا؟ مثال الأولى: الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح غريب، لأنه لما وصفه بالغرابة ظهر أن إطلاق الوصفين عليه للتردد لا باعتبار طرقه، ومثال ذلك في سننه كثير. ومثال الثاني: حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. الحديث: فهو بهذا الإسناد من أعلى درجات الحسن لذاته، لأن محمد بن عمرو رحمه الله تعالى من المختلف في تصحيح حديثه وتحسينه. والحديث في الصحيحين: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد إلى آخره. الحديث: فهو من هذا الوجه من أعلى درجات الصحيح لذاته. وقد رواه الترمذي من وجه آخر بزيادة وجمع فيه الوصفين فقال: حسن صحيح. السؤال 24: ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح، وفيما تقع الزيادة؟ حكمها القبول بشرط أن لا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى. فإن كانت منافية لرواية من هو أرجح بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى، رجع فيها إلى الترجيح فيقبل الراجح ويقال له المحفوظ، ويرد المرجوح ويقال له الشاذ. وكما تقع الزيادات في المتن تقع في السند برفع موقوف أو وصل مقطوع أو نحوهما. السؤال 25: ما مثال الزيادة المقبولة في المتن، وما مثال المردودة؟ مثال الزيادة المقبولة: حديث المستحاضة المتقدم روي من طرق كثيرة. قال النسائي رحمه الله تعالى: لم يذكر فيها وتوضئي، إلا أن حماد بن زيد وإليه أشار مسلم بقوله: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره، ولكن قبلت لكونها زيادة وثيقة، وهي غير منافية لرواية الأكثر، بل أفادت حكما آخر فصارت كحديث مستقل. ومثال الزيادة المردودة ما وقع في النسائي من حديث جابر في النهي عن ثمن السنور والكلب من استثناء كلب الصيد. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رجاله ثقات. قلت: وهو كما قال، مع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة. قال: وقال النسائي رحمه الله تعالى بعد روايته له: وحديث حجاج بن سلمة حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء. قال رحمه الله تعالى: حدثني سلمة بن شبيب عن حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بلا استثناء.
يعني زيادة حجاج بن محمد عن حماد إلا كلب صيد كأنه يعني يجوز بيعه، يجوز شراءه، لكن هذا مصادم للرواية المحفوظة نهى عن ثمن السنور والكلب، وهذا عام، والأحاديث الأخرى الدالة على هذا المعنى. فإذا قول الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، نعم لا شك رجاله ثقات، لكن حجاج بن محمد عن حماد انفرد بهذه اللفظة المنافية لروايات النهي عن ثمن، هنا أباح، فهما متضادان، فماذا نسميه الآن؟ هذا نسميه زيادة مردودة.
أحسن الله عليك. السؤال 26: ما مثال الزيادة المقبولة في السند، وما مثال المردودة؟ مثال الزيادة المقبولة ما وقع في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما كله من حديث إبراهيم ابن طهمان هكذا مرفوعا، وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد رواه البيهقي موقوفا، والرفع زيادة ثقة مقبولة. وهذا مثال الزيادة في السند بوقف المرفوع، ومن أمثلة الزيادة بوصل المنقطع حديث لا نكاح إلا بولي. رواه إسرائيل بن يونس في آخرين
في آخرين عن
جده عن أبي إسحاق السبيعي
عن جده أبي إسحاق السبيعي
عن أبي بردة عن أبي موسى. ورواه شعبة الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالحكم فيه لمن وصله. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى عنه فحكم لمن وصله، وقال الزيادة من الثقة مقبولة. هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان. وأما مثال الزيادة المردودة فسيأتي لذلك إن شاء الله زيادة إيضاح في بحث المزيد في متصل الأسانيد، وفيه بيان حكم المنفرد الضعيف. السؤال 27: كم شروط مقبول المعلومة مما تقدم، وما المشترك منها، وما المختص؟
نعم،
6، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. وهذه الخمسة مشترك بين الصحيح بقسمه والحسن لذاته، غير أن الصحيح لذاته يختص بتمام الضبط والحسن لذاته بخفته. 6، العاضد عند الاحتياج.
ارجعوا إلى صفحة 65 فيها السطر الثالث من فوق، شفتوا؟ عن ثابت البناني عن أنس، وبعدين مكتوب عندنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى. يعني لما قرأناه أشكل عليه أن بريد لا يروي عن أبي موسى، فالصواب اكتبوا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، ها، كما في صفحة 80 عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم، الآن نرجع إلى الدرس.
أحسن الله عليك. 6، العاضد عن الاحتياج إليه، وهو خاص بالقسم الرابع، يعني الحسن لغيره، لأن المراتب الأولى حجة بدون اعتضاد. 28، إلى كم قسم ينقسم المقبول بدرجاته الأربع؟ ينقسم إلى معمول به مطلقا وهو المحكم، وهو ما سلم من المعارضة بمثله، وأمثلته كثيرة لا تحصى، يستغنى عن ذكرها بشهرتها، ومعمول به على تفصيل لا مطلقة، وهو ما عورض بمثله، أو ما إذا كانت المعارضة بدونه فلا تأثير لها. هذه ما فهمتها شيخ.
يعني لا ينقسم المقبول بدرجاته الأربع: الصحيح لذاته، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لغيره. ينقسم إلى معمول به مطلقا وهو المحكم الذي سلم من المعارضة بمثله، يعني لم يكن هذا المحكم مقابل بالمتشابه، لم يكن هذا المحكم مقابل بشيء يخالفه، وأمثلته كثيرة لا تحصى، يستغنى عن ذكرها بشرة. مثل الحديث قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن. الآن هذا حديث صحيح لذاته، سلم من المعارض فتعمل به، صح؟
نعم.
وهكذا إذا كان الحديث حسنا، مثل حديث حسن مثل حديث عبادة بن الصامت قال: لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. فالآن هذا عند من يرى أنه سلم من المعارض يعمل به كقول الشافعي، وعند من يرى أنه لم يسلم من المعارض لا يعمل به. ليش؟ يقول معارض لقوله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وحديث لا تقرأوا خلف مطلقا. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال 29: ما حكم المعارض بمثله؟ له 4 أحكام على الترتيب: لا ينتقل إلى الثاني إلا عند عدم إمكان الأول، ولا إلى الثالث إلا عند عدم إمكان الثاني وهو الجمع إن أمكن، ثم النسخ إذا إن علم المتأخر، ثم الترجيح إن وجدت قرائنه، ثم التوقف وهو ليس بحكم وإنما هو عدم حكم.
نعم، هذه مسألة مهمة. إذا تعارض في نظرنا، هو في الواقع لا يتعارض، حديثان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما لا يتعارض آيتان، كما لا يتعارض حديث وآية، وإنما تعارض في أذهاننا. فماذا نعمل؟ لا شك أننا أولا نجمع بينهما، وهذه مرتبة الأولى، ولا نصير إلى المرتبة الثانية ما دام يمكن الأول. طيب، ما أمكن الأول، ما أمكن الجمع، ماذا نفعل؟ نصير إلى النسخ إن علم المتأخر. طيب، لم يمكن النسخ، حينئذ الترجيح، وهو الأخذ بأحد الدليلين دون الآخر، وذلك بسبب القرائن. إذا أمكن الثالث لا يصار إلى الرابع وهو التوقف. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال 30: ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته؟ حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف. قال: في التقريب هو من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة. وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أحسن الناس كلاما فيه، حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتني بها لأؤلف بينهما.
كذلك الإمام ابن حبان عنده جمع عظيم بين الحديثين، كذلك الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، كذلك الإمام بن قتيبة الدينوري في مشكل الحديث. نعم،
أحسن الله عليكم. ويكون الجمع بتخريج المتعارض على معنى وجه، ويكون الجمع بتخريج المعارض على معنى، وجعل المعارض باق على معنى.
نعم،
وجعل المعارض باق على معنى، أو بحمل كل منهما على معنى، أو على شخص، أو على حالة، أو على موضع، أو بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو بصرف أحدهما بالآخر من الوجوب إلى الندب، أو من التحريم إلى الكراهة، باختلاف الوقائع وتغير الأحوال وتباين القرائن. فمثال الجمع
يعني التخليل. لا يمكن الغواص من أهل العلم المتبحر أن يعجز عن الجمع بين دليلين، ولذلك إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ائتوني بحديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتني بها لأؤلف بينهم. لا يوجد. وهكذا فعل الإمام بن قتيبة الدينوري رحمهم الله تعالى. نعم، إنما هذا يشكل على من لم يكن غواصا ولا بحارا في علم الحديث، وإنما يعرف السباحة في السيف فقط. نعم،
أحسن الله عليكم. فمثال الجمع بتخريج المعارض على معنى، وجعل الأول باق على عمومه: حديث لا عدوى ولا طيرة إلى آخره. الحديث مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. جمع بينه ابن حجر رحمه الله تعالى بأن حديثنا في العدوى باق على عمومه، وأنه لا يعدي شيء شيئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فتجرب، حيث أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأه في الثاني كما ابتدأه في الأول. قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطة فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج بأمر باجتنابه حسما للمادة.
هذا أحد الصور للجمع، والأصوب عندي ما ذكره الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير العزيز، أن حديث لا عدوى ولا طيرة أن المقصود به ما كان عليه الجاهليون من أن الأمراض ينتقل بنفسها لا بإرادة الخالق، فحديث لا عدوى ولا طيرة نفي لهذا المعنى، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد من باب الأخذ بالأسباب. فالأول هو يعني رد على من ينكر خالق السبب، والثاني إثبات السبب، فلا تعارض بينهم. نعم.
أحسن الله عليك. ومثال الجمع بحمل كل من المتعارضين على معنى حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، مع حديث من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قال الجمهور: يفهم من تفضيله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الفذ إثبات فضيلة لها، ومن إثبات فضيلة لها إثبات الإجزاء، فيحمل حديث لا صلاة إلخ على نفي الكمال لا نفي الإجزاء. قلت: وكفى بالعبد خسارة أن يضيع 27 ضعفا متفقا عليها، ويختار نفسه درجة واحدة مختلفا في ثبوتها، ثم قد يغتنم الشيطان وحدته فيستحوذ عليه فيخرجها عن وقتها ويتركها بالكلية، فإن الذئب إنما يأخذ من الإبل القاصية، عياذا بالله من ذلك.
طبعا هذا أحد القولين في الجمع، والأظهر والله أعلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، أن هذا لا يتعارض، هذا الحديث لا يتعرض للإجزاء، إنما هو لبيان الفضل، لبيان الفضل. شخص معذور يصلي في بيته، وشخص معذور ومع ذلك يصر على الاتيان إلى الجماعة، أيهما أفضل؟ الذي يأتي إلى الجماعة أفضل. بكم درجة؟ ب27. فأين الآن الحديث عن ترك الجماعة؟ ما فيه، ما له علاقة بمن سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ما له علاقة بهذا الحديث، هذا حديث مستقل. نعم. ونبه على هذا الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة.
أحسن الله عليكم. قلت وإن قد يغتنم،
لا أنا ما قلت، قال الشيخ:
ومثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على شخص والآخر على آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم بن حبان، مع قوله في حديث حكيم بن حزام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، متفق عليه. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية، وكثيرا ما كان الشارع صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال الناس ويعتبرها في القوة والضعف ويعلمهم التكاليف ويبينها لهم على حسب ما ذلك، كما في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن مباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، ففهمنا الدلالة من الحديث بتلك القرينة وأن الرخصة لمن يملك نفسه، وكذلك الشيخ لأن الغالب عليه انكسار شهوته فيملك إربه ولا يخشى عليه الفتنة، والنهي لمن لا يملك نفسه، وكذلك الشاب لأن الغالب عليه هيجان الشهوة وعنفوان الشباب فلا يملك نفسه فيخاف عليه الوقوع في المحذور. ومثال الجمع بحمل أحدهم على حالة والآخر على حالة أخرى، حديث مسلم رحمه الله: ألا أخبركم
ألا هذا خط مطبع،
ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، مع حديث البخاري: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فحمل الأول على ما إذا كان
فحمل
الأول على ما إذا لم يكن المشهود له عالما بها، والثاني على ما إذا كان عالما بها. ومثال الجمع بحمل أحد
طبعا هذا أحد الجمعين، والأظهر والله أعلم أن الأول: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها في إقامة الحقوق، في إقامة الحقوق وعند منازعات والعقوق. والثاني: ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا فيما لا داعي فيه للشهادة، فالبروز فيه إظهار للفتنة، بل الستر كان أولى. نعم.
أحسن الله عليكم.
ومثال الجمع
بحمل أحد المتعارضين على موضع والآخر على آخر، حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عن أبي أيوب وغيره في الصحيحين وغيرها بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا وغربوا، مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني رحمه الله تعالى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ووجه الجمع بين الأحاديث الدالة
هذا على أحد القولين، والصواب أنه لا تعارض بينهما، فإن النهي عن الاستقبال والاستدبار في حال المكانة، وجواز الاستقبال والاستدبار في حال الحاجة والضرورة. نعم. ووجه الجمع
بين الأحاديث الدالة على النهي وبين الأحاديث الدالة على الإباحة أن النهي عن فعل ذلك في الصحاري والإباحة في العمرة لقرينة جاءت بذلك في أحاديث الإباحة، كما هو صريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد أفتى بذلك رضي الله عنه، فأخرج أبو داود والحاكم رحمه الله تعالى عن مروان الأصفر رضي الله عنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان.
لكن هذا يعارض فعل ابن عمر، يعارضه فعل من؟ أبو أيوب في صحيح البخاري قال كنا في الشام نأتي مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، إذن دل على أنه في البنيان لم يختلف الحكم. نعم.
ومثال الجمع بتخصيص العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر إلى آخره الحديث، فظاهره العموم في القليل والكثير، فخصص عمومه حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخرج به ما كان دون خمسة أوسق. ومثال الجمع بتقييد المطلق حديث ابن عباس في البخاري إنما حرم من الميتة أكلها، فظاهر إطلاقه حل ما عدا الأكل كالانتفاع بجلودها قبل الدباغ، فعورض بأحاديث الدباغ المتفق عليه عند الشيخين وغيرهما من السنن والمسانيد وقد رويت من طرق متعددة، فعن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس حديثان وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وابن مسعود وابي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، فقيد بها إطلاق الحديث المذكور فلا ينتفع بها حتى تطهر بالدباغ. ومثال الجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة عن أبي سعيد الخدري وهو صريح في الوجوب، فصرف إلى الندب بحديث سامورة بن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ومثال الجمع بصرفه من التحريم إلى الكراهة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، وهو صريح في التحريم فصرف إلى الكراهة بحديث علي رضي الله عنه في البخاري أنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نكمل في الغد إن شاء الله وفيما أخذنا بركة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.